الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنخصص هذه الساعة لشرح هذا الكتاب الذي صدر حديثا واسمه المراحل الثمان لطالب فهم القرآن للدكتور عصام بن صالح الويد. وهذه الرسالة أراد بها مؤلفها أن يبين المراتب والمراحل التي يحتاجها الإنسان حتى يتقن تفسير القرآن ويصل إلى الفهم الصحيح عندما يقرأ كلام الله عز وجل ويبحث عن المعنى الجامع لكلام الله جل وعلا. فهو بمثابة كتاب في أصول التفسير، ولكنه جعله على شكل مراحل ليقول لك ينبغي لك أن تراعي المرور على هذه المراحل عندما تقرأ في كتب التفسير وعندما تريد تفسير آية من كتاب الله جل وعلا. الحقيقة أننا لن نقرأ الكتاب حرفا حرفا، لأن هذا سيطول بنا ويحتاج منا إلى وقت طويل، ولكن سنمر على الفقرات والمعاني مرورا، ونحاول أن نبين ما يريده الشيخ جزاه الله خيرا من كلامه في هذه الفقرات، دون أن نغوص في المسائل الدقيقة والمسائل التي تحتاج إلى كثير من الإيضاح الدقيق لطالب العلم. بادئ ذي بدء، ذكر المؤلف أنه كتب هذه الرسالة قبل 7 سنوات لمجموعة من الطالبات كان يدرسهن هذه المراحل، والآن في هذا العام قبل 1.5 شهر تقريبا في رمضان من عام 1430 طبع هذا الكتاب للمرة الأولى. وقد جعل الكتاب مكونا من مقدمة بين فيها متى ألف هذا الكتاب وما الذي دعاه إلى تأليفه، ومن تمهيد ومراحل ثمان. أما التمهيد فذكر فيه أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه مكون وأنه بلسان عربي مبين، وأن هذا اللسان العربي مكون من حروف وأصوات، وأن حروف القرآن إما حروف مباني وإما حروف معاني. أما حروف المباني فهي الحروف التي تتكون كل كلمة في اللغة العربية منها. فمثلا محمد يتكون من ميم وحاء وميم ودال، هذه الحروف الميم والحاء والميم والدال تسمى حروف مباني، يعني بنيت الكلمة العربية من هذه الحروف، وهذه ليست محل حديثنا. والثاني من الحروف حروف المعاني، وهي الحروف التي تأتي في الجملة العربية تصل الكلام بعضه ببعض. فإذا أردت أن تقول إن محمد ذهب من المسجد إلى البيت، ما تقول ذهب محمد المسجد البيت، وإنما تقول ذهب محمد من المسجد إلى البيت. فمن وإلى هذه عند العلماء تسمى حروف معاني، وكل حرف منها له معاني معروفة في كلام العرب. فالباء تأتي مثلا للاستعانة كما في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وتأتي للابتداء، وتأتي للإلصاق، وتأتي للظرفية. قال فحروف المباني التي تتكون منها الكلمات، وهذه الكلمات يربط بينها بحروف المعاني فتتكون الجمل، وهذه الجمل يعني تجتمع فيتكون الكلام كله. كذلك الحال في كتاب الله عز وجل، فالقرآن يتكون من كلمات، وهذه الكلمات تربط بينها حروف المعاني فتتكون الجمل، والجمل بعضها مع بعض تتكون منها الآيات، وهذه الكلمات والحروف الرابطة والجمل والسياق قد اتصل بعضها ببعض على أكمل وجه وأحكم عبارة وأتم معنى، لا اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب، وإنما هو محكم مبين فرقان مثاني، يصدق بعضه بعضا. ثم بيّن أن هذا القرآن قد جمع أنواع الإعجاز كلها، مع أنه مكون من نفس الكلمات التي نتكلم بها، إلا أن نظمه وتأليفه وجمله وآياته قد نظمت نظما بديعا معجزا لا يمكن للبشر كلهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ذكر أن هذا الكلام يحوي كل ما يحتاجه الناس. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء، فما من شيء نحتاجه في الحياة إلا ونجد بيانه في القرآن، نجد بيانه في القرآن، إما بشكل عام كما هو الغالب فيما يحتاجه الناس في أمور الحياة، وإما بشكل دقيق ومفصل كما هو الحال فيما يكون في علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى وما يوصله إلى جنته التي عرضها السماوات والأرض. أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان عن قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. ومعنى فليثور القرآن يعني فليفتش عن مقصوده ومراده في كتاب الله، وليسأل وليبحث وليحاول أن ينقر في كتاب الله حتى يجد مقصوده. الإمام الشافعي عندما سئل عن الإجماع، من أين لك أنه حجة؟ إجماع المسلمين من أين لك أنه حجة يحتج بها ويكون دليلا؟ قال: فأخذت أقرأ القرآن من أوله حتى أجد ما يدل على أن إجماع المسلمين حجة، فوجد قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال: فدل ذلك على أن سبيل المؤمنين حجة وإجماعهم حجة يحتج بها، وما زال المسلمون إلى اليوم يحتجون بذلك. ولما سئل الشافعي نفسه أيضا عن الاستمناء ما حكمه، بحث في القرآن حتى وجد قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالله أباح لنا أن نستعمل هذه الفروج مع أزواجنا أو ما ملكت أيماننا، إذن فاستعمالها في غير ذلك لا يحل. فاستدل بهذه الآية على تحريم الاستمناء، وهذا من دقة هذا الإمام وغوصه على المعاني. ثم ذكر المؤلف قال: إذا تبين هذا فلتفسير أي آية من كتاب الله تعالى تفسيرا يتضح معه المعنى العظيم للآية نظما وفهما وإعجازا ودلالة وتربية، نحتاج إلى تجاوز مراحل ثمان، يعني حتى نصل إلى الفهم الدقيق والمعنى الواسع الشامل الذي لا لبس فيه ولا غموض. يقول: نحتاج إلى ثمان مراحل. وهذا من الشيخ تفصيل حتى تتضح، وإلا بعضها قد يدخل في بعض. قال: المرحلة الأولى الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة وأئمة التابعين في الآيات. أنا في صفحة 15 يا إخواني، سواء ما كان يتعلق بفضائل السور أو أسباب النزول أو التفسير. إذن أول مرحلة أن نعرف الآثار الواردة عن الرسول وعن الصحابة في معنى الآية، لأنه لا ينبغي لنا أن نفسر القرآن بغير ما فسره به الأولون، فهم يحددون لنا معالم المعنى الرئيسية. فلما يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، يبين لنا معنى الصلاة، لأن ممكن إنسان يقول الصلاة المقصود بها أن تتصل بقلبك بالله عز وجل. وآتوا الزكاة يعني أن تعطي زكاة القلب، بمعنى أن يكون القلب زاكيا ونظيفا وطاهرا من الغل والحقد والحسد. إيش رأيكم بهذه المعاني؟ غير صحيح، ما فسرها السلف بهذا. الصلاة قالوا هي العبادة المعروفة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي إخراج جزء من المال على من وجبت عليه ممن توفرت فيهم الشروط التالية. ولو جاءنا إنسان قال كتب عليكم الصيام، الصيام يعني الإمساك عن الكلام، لأنه يأتي الصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك، نقول لا، الصيام فسره الآية بأنه ترك الطعام والشراب والجماع في فترة مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والتعبد لله بذلك، هذا هو الصيام. فإذا فسرته بغير ذلك فقد خالفت ما كان عليه السلف. ولذلك نحن نقول لابد من الرجوع إلى تفاسير الصحابة والتابعين لكي نفهم القرآن فهما صحيحا. قد تقولون وهل هذا يحتاج إلى بيان؟ أقول أشكل هذا الأمر على بعض الناس، وجاءنا بعض المعاصرين وقال لا، نحن نفهم القرآن على حسب ما يوافق أهواءنا، وجاءوا بتفاسير غريبة وأشياء عجيبة وأشياء يضحك منها. واحد منهم يفسر قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. قال يصدرون في النهار فيصورون بالكاميرات، ثم يأتون في الليل ليروا أنفسهم عبر نشرات الأخبار. أي نعم، يصدر الناس في الصباح أشتاتا ليروا أعمالهم في آخر النهار عبر نشرات الأخبار. كلام عن يوم القيامة وعن الزلزلة وعن تغير الكون، وأن تتحدث عن مخترعات حديثة وأشياء، من قال لك هذا الكلام؟ طيب، المرحلة الثانية قال إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية ومقارنته بما جاء عن السلف. يعني بعد ما نعرف المعنى الوارد عن السلف نحاول أن نفهم كلام العرب. هذه الكلمة عند العرب تدل على ماذا؟ هذه الكلمة عند العرب تدل على ماذا؟ فنقارن بين ما قاله السلف وبين ما قاله العرب حتى نعرف الرابط بين هذا وبين هذا. فمثلا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، الصلاة في الشرع لها معنى معروف وهي الصلاة المعروفة، والصلاة في كلام العرب تأتي بمعنى آخر بمعنى الدعاء. طيب لماذا سميت الصلاة صلاة؟ لأنها دعاء وتشتمل على الدعاء وفيها دعاء. أي إذا كان الأمر كذلك عرفنا العلاقة بينها وبين الصلاة التي شرعها الله. طيب على أي شيء نفسرها في القرآن؟ نفسرها على المعنى الشرعي الوارد عن السلف، إلا إذا تعذر ذلك فنأتي إلى المعنى اللغوي المعروف عن العرب. مثال ذلك قال الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما معنى لا تصل على أحد منهم؟ لا، لا تصلي صلاة الجنازة على أحد منهم، فهي بمعنى الصلاة الشرعية المعروفة. طيب قال الله عز وجل في نفس السورة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إيش معنى وصل عليهم؟ أدعو لهم. لماذا قلنا أدعو لهم؟ لأنه لا يمكن هنا أن نفسرها بالمعنى أو بالمعنى الشرعي المعروف للصلاة. صل عليهم يعني أدعو لهم، فسرناها بالمعنى اللغوي. طيب لماذا؟ لأنه لا يمكن هذا الأمر، كيف صلي عليهم؟ إذا جاءك أحد بصدقة يا محمد أوقفه وإلا أجلسه وإلا أبطحه وصلي عليه، هل يمكن هذا؟ ما يمكن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أناس بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. قال عبد الله بن عوفة قال فجاءه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، يدعو لهم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه الآية بهذا الأمر. ومثله يا إخواني ما ورد في قول الله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إيش معنى صوما؟ أي إمساكا عن الكلام، لأنه لا يمكن هنا حمل الكلام على الصوم المعروف الشرعي، خصوصا أنها فسرت فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فحملناه هنا على المعنى اللغوي وليس على المعنى الشرعي. أما قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فمعناها كتب عليكم الصيام أي الصيام الشرعي المعروف الذي هو بمعنى الإمساك. قال المرحلة الثالثة معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات، معرفة كلمة على وعن والباء واللام ولا وغيرها من الحروف ذات المعاني، فإن معرفة هذه الحروف مهم جدا لبيان المعنى. والله خبير بما تعملون، ما هل يمكن أن تكون بمعنى الذي، خبير بالذي تعملون، ويمكن أن تكون مصدرية كما يقول العلماء أي خبير بعملكم، ومثلها قول الله عز وجل وما يدريك لعله يزكى، ما يدريك لعله يزكى، ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ما يمكن أن تكون نافية ليس عليك شيء في ألا يتزكى، ويمكن أن تكون استفهامية أي شيء عليك يا محمد إذا لم يتزكى. فمعرفة دلالات هذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الروابط في الكلمات مهم جدا لفهم الآيات. المرحلة الرابعة معرفة دلالة الجملة وما يتعلق بها كدلالة الجملة الإسمية ودلالة الجملة الفعلية وغير ذلك، فهذا مهم جدا لمن يريد أن يفهم القرآن فهما صحيحا ويستنبط منه المعاني الدقيقة. ولذلك قال العلماء في قول الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قال العلماء اسمعوا اللي يفهمون اللغة العربية مو مثلنا، ها قالوا سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. طيب وش الفرق بينهم؟ قالوا سلاما، قال أي إبراهيم قال سلام، قالوا سلام إبراهيم أبلغ. لماذا؟ قالوا لأن سلام إبراهيم جملة اسمية وسلام الملائكة جملة فعلية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والثبوت والدوام أبلغ من التجدد والحدوث. بس هذا من يفهم؟ إلا واحد يعرف كلام العرب ويعرف مدلولات هذا الكلام. اسمعوا يا إخواني اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وش معناها؟ هل هو تخيير لنا أن نعمل ما نشاء؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هو تخيير؟ لا، هذا تهديد، هذا تهديد، وهذا سياق معروف عند العرب. مثل ما تقول الواحد وأن تهدده افعل ما بدالك فسترى ماذا أصنع بك، وش معنى هذا؟ أن تأمره أنه يفعل ما بداله؟ لا، تهدده في أن لا يفعل ما بداله، لأنك قلت بعدها فسترى ما أصنع بك. المرحلة الخامسة فهم دلالة السياق، يعني ما يسبق الكلام وما يأتي بعده، وهذا ضروري جدا في فهم الآية. المرحلة السادسة الإحاطة بالمقصود العام للسورة، كما قلنا قبل قليل في سورة الضحى أن مقصودها العام تعداد النعم على رسول الله وبيان كيفية الشكر، فمقصود السورة هو هذا. إذن ينبغي لك أن تتعرف على مقصود السورة. سورة النحل هي سورة النعم، مقصودها تعداد النعم، وسورة مريم هي سورة الرحمة، وسورة الليل هي سورة الإنفاق، وسورة البقرة هي سورة التقوى، وسورة آل عمران هي سورة الجهاد، وسورة النساء هي في حقوق الضعفاء، وسورة المائدة هي في العقود والعهود والوفاء بها، اقرأ السورة وأن تعرف هذا المقصود سيتبين لك كثير من مقاصدها. وسورة الأنعام من يعرف مقصودها؟ سورة التوحيد، لأنها جاءت لتقرر توحيد الله عز وجل بأساليب كثيرة مختلفة متنوعة. إذن المرحلة السادسة لإحاطة المقصود العام للسورة، المرحلة السابعة جمع الآيات الأخرى التي تنزلت في الموضوع نفسه من القرآن كله ليكتمل المعنى المراد للآية. نجمع الآيات في الموضوع الواحد. عندما تمر بنا قصة موسى في سورة البقرة نذهب وننظر في قصة موسى نفسها التي جاءت في سورة طه وفي الأعراف وفي الشعراء لنقارن وننظر لماذا قدم هذا هنا وأخر هذا هنا، ولماذا ذكر هذا الأمر في هذه السورة ولم يذكره في هذه السورة، ونكتشف بذلك أسرار كثيرة ومعاني كبيرة. المرحلة الثامنة وهي العناية بتدوين أخبار وقصص الأئمة سلفا وخلفا مع القرآن، ثم الاستشهاد بها في محلها من التفسير، ومع عظيم فائدته إلا أنه من ملح التفسير لم يتين. يعني هذه الثامنة إن جاءت وإلا فإنها ليست مهمة ولا ضرورية في علم التفسير. ثم ذكر المؤلف بعض الكتب المهمة التي يحتاجها طالب العلم لفهم التفسير على وجهه الصحيح، ونأتي الآن إلى المرحلة الأولى. ما هي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى فهم الآثار والمرويات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في بيان معنى الآية وفي فضائل السورة وفي أسباب النزول وفي معرفة الناسخ والمنسوخ، وهذا لا بد منه، ما نستطيع نفهم القرآن بغير ذلك، لأن هؤلاء هم الذين نزل فيهم القرآن وهم الذين فهموا المراد منه، ولا نستطيع نحن أن نفهم منه شيئا لم يفهمه أولئك. نعم نستطيع أن نزيد في المعنى بما يوافق المعاني التي جاءوا بها، ولكن لا نستطيع أن نخالفهم في المعاني التي وردت عنه. فالله لما أنزل القرآن أنزله على رسول، ولم ينزله كتابا وجدناه في الكعبة وإلا وجدناه فوق جبل وإلا وجدناه مثلا في مكان معين قال خذوا هذا الكتاب وقرأوه كيف شئتم، لا، أنزل كتابا على رسول حتى يبين لنا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول بيّن ووضح وأزال الإشكال وحل ما أشكل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والصحابة فهموا والقرآن ينزل، فكانوا كل ما أشكل عليهم شيء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا. ماذا قالوا لما أنزل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فهموا من معنى الظلم هنا أنه كل معصية، فهموها بشكل عام، فجاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر الله الشرك بأنه هو الظلم، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما أشكل هذا المعنى على رسول الله على الصحابة لجأوا إلى رسول الله ليوضح لهم. إذن يا إخواني نحن بحاجة إلى معرفة الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في فهم القرآن. طيب، فإن قيل هل هناك من أمور نحترز منها عندما نقرأ في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ نقول نعم، هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة يجب علينا أن نحذر منها، وإذا كان الإنسان لا يحسن هذا الفن فإنه يرجع فيه إلى من يحسنه من الأئمة النقاد والعلماء الكبار. طيب، ثم إذا لم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صفحة 24 فإننا نلجأ بعد ذلك إلى تفسير الصحابة. فإن قلت لما نلجأ إلى تفسير الصحابة؟ نقول لأن الله أثنى عليه ومدحه وزكاهم في القرآن، ومقتضى هذه التزكية أن يكون لهم شأن، وأن يكون قولهم مقبولا، وأن نرد إليهم ما نختلف فيه. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية، وهذا يدل على أن لهم مقاما ومنزلة وفضلا تجعلنا نرجع إلى أقوالهم ونحتكم إليها. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني جاءوا بعدهم متبعين لما كانوا عليه بإحسان محسنين. قال الله عز وجل أيضا: وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني السماء ما تذهب ولا تطوى حتى تذهب هذه النجوم وتنكدر، كما قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فإن قيل إن هذه النصوص تدل على الفضل لا على العلم بالقرآن، فالجواب أن العلم الحق بالقرآن هو رأس الفضائل، فمن أدركه سبقا عظيما فقد سبق سبقا عظيما، ومن فاته سبق سبقا بعيدا. يعني أي فضل لهم لهؤلاء الصحابة إذا لم يكونوا من أهل العلم الذي يتبع أو يتبعون عليه. ثم قال: فإن قيل لكن هذه النصوص تدل على أفضليتهم في علم القرآن بالجملة لا بالأعيان، فالجواب: وهذا هو المراد. يعني نحن لا نقول إن كل واحد من الصحابة أصاب الحق في تفسير القرآن، فإنه قد يفسر الصحابي الآية بتفسير يكون مرجوحا، ويكون غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب الحق فيها ولم يصبه الآخر. إذن فما المراد؟ نقول إن الحق لا يخرج من أقوالهم، فالاتباع المطلوب هو اتباع لجميعهم لا لواحد منهم. وعليه لو أن إنسانا جاء بقول لم يقل به أحد من الصحابة قلنا له: هذا القول خطأ مردود عليك، لأننا إذا قبلناه منك فقد ادعينا أن الصحابة لم يفهموا القرآن، وأنه قد خلى عصرهم من قائم لله بالحجة، وهذا ضلال. هل يمكن أن الصحابة والتابعين بقوا إلى اليوم ما فهموا شيئا من القرآن، وأنت اللي جيت في القرن 15 فهمت القرآن؟ هل يليق هذا بأصحاب رسول الله وبالتابعين وبالأمة وبهداية الله لهذه الأمة؟ لا يليق. إذن لا يمكن أن يكون المعنى خفي على أولئك وظهر لك، لا بد أن يكون الحق في قول واحد منهم إن لم يكن في أقوالهم جميعا. ثم يا إخواني، من عاصر نزول القرآن لا شك أنه أحرى بالحق ممن لم يعاصر، ومن عاصر نزول الوحي أو من عاصر من نزل عليه الوحي وهو رسول الله أحرى بالحق ممن لم يعش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله قد اختارهم لصحبة نبيه، وهذا يدل على أن لأقوالهم مزية. المقصود يا إخواني من هذا الكلام أننا يجب علينا أن نرجع إلى تفسير الصحابة، وأن نقدم هذا التفسير، وأن نرى أن له اعتبارا وحجية، ولكن ليست الحجية في قول كل فرد أو كل واحد منهم لأنهم يختلفون، وإنما الحجية في مجموع أقوالهم. فالحق لا يخرج عن مجموع أقوالهم. وهنا كأني ببعضكم يقول إذن خلاص نقفل على التفسير اللي جناه عند الصحابة وإلا خلاص ما نفهم شيء. نقول لا يا أخي، نحن نقول فهم المعنى يجب أن يكون من الصحابة، وأما نحن فإننا نستنبط من المعنى ما نشاء ما دام موافق للمعنى الذي جاء عن الصحابة. فأنت إذا جئت مثلا إلى قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فقال الصحابة في تفسيرها لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، فقلت انظر كيف قدم العبادة على الاستعانة، لأن العبادة حق الله والاستعانة حق المخلوق، فقدم حق الله على حق المخلوق. هذا المعنى هل يعارض ما جاء عن الصحابة؟ ما يعارض. ولو قلت انظر إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد من باب توحيد الألوهية وإياك نستعين من باب توحيد الربوبية، وهذا فيه الدلالة على أن توحيد الألوهية أعلى وأجل منزلة من توحيد الربوبية، هذا لا يعارض ما جاء عن الصحابة. ولو قلت إن إياك نعبد وإياك نستعين عليها مدار الأمر والشرع والخلق كلهم، والناس لا يخرجون عن هذين الأمرين، إما عابدون مستعينون، وإما غير عابدين ولا مستعينين، وإما عابدون غير مستعينين، وإما غير عابدين مستعينون، فأصناف الناس أربعة. هل يعارض هذا ما جاء عن الصحابة ويخالف الفهم الذي قالوه لنا؟ لا يعارض. فنحن في باب الاستنباط نتوسع ما لم نأتي بشيء يناقض أقوالهم، مثل قوله لو قال واحد إياك نستعين معناها إياك نصلي، نقول لا، نستعين أي نطلب العون ونسأل وندعو ونلجأ إليك ونتضرع، وليست بمعنى نصلي، وليست بمعنى نصوم إلى آخره. طيب، المهم أن المؤلف بيّن أن تفسير الصحابة حجة، وأنه لا يجوز الخروج على أقوالهم والإتيان بقول يناقض ما قالوا. لما ذكر ذلك انتقل إلى شيء مهم جدا، ما هو؟ هو تفسير التابعين. ولماذا اختار التابعين؟ لأن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، وكانوا في عصر اللغة فيه قوية، والناس لم تصبهم العجمة في ألسنتهم، وكانت الأهواء قليلة، وقد تلقوا هذا التفسير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرغ كثير منهم له، مثل مجاهد بن جبر. مجاهد هذا إمام من أئمة التابعين في التفسير، تفرغ للتفسير، قرأ القرآن على ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن 3 مرات من أوله إلى آخره، يوقفه عند كل آية فيسأله عنها. ولذلك قال سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأن مجاهد تفرغ لهذا الفن وأخذه من إمام من أئمة الصحابة الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فتفسير التابعين عندنا له مزية، ولذلك نقول نحن نرجع إلى تفسير التابعين. وليس معنى ذلك أن التابعين أو كل واحد من التابعين أصابوا الحق في التفسير، لا، ولكن نقول إن الحق لا يخرج عن أقوالهم. فإذا جاء إنسان يفسر آية يجب عليه أن ينظر فيما قاله الصحابة وما قاله التابعون، حتى لا يخرج فيما يقوله عن أقوالهم، ولا يأتي بشيء يبطل به أقوالهم. لو جاء واحد يا إخواني وقال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال السيارة إيه يعني عندهم سيارات تويوتا ولكسس وغيرها، ولا إيش قصتهم؟ نقول لا، سيارة في كلام العرب بمعنى القافلة التي تسير، هذه تسمى سيارة، ما يجوز لك تفسرها به لو قال واحد انظروا إلى القرآن، السيارات هذه ليست حديثة، من زمان الناس يعرفون السيارات، نقول لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، الناس سموا هذه سيارة، ولكن السيارة تطلق في اللغة العربية على القافلة، انتبه. ثم ذكر جملة من التابعين الذين اشتهروا بالتفسير كسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن مسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. قال فهاتان الطبقتان في صفحة 27 هم أعلم الأمة بتفسير كلام الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اتفقوا عليه، اسمعوا يا إخواني، فما اتفقوا عليه فهو حجة، وما اختلفوا فيه لم يخرج الحق عن أقوالهم. طيب أعطيكم مثال، قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ قال الصحابة والتابعون اليقين هو الموت، اليقين هو الموت، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل في سورة المدثر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. جاء جماعة من الناس ممن ضلوا عن منهج الصحابة والتابعين في الدين فقالوا اليقين مرحلة من بلغها سقطت عنه التكاليف. إيش رأيكم بهذا التفسير؟ نقول مردود، مرذول، غير مقبول، لأنه خالف إجماع الحجة من الصحابة والتابعين في التفسير، فنرده على صاحبه ولا نقبله، ونرى أن من يأخذ به فهو مرذول وقد حاد عن طريق الصحابة والتابعين. طيب وما اختلفوا فيه لم يخرج الحق عن أقوالهم. كيف لم يخرج الحق عن أقوالهم؟ نقول يختلف الصحابة في آية ما على قولين أو على ثلاثة، فالحق يدور في هذه الأقوال الثلاثة فقط، إما هذا أو هذا أو هذا. هات مثال، قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. اختلف العلماء من الصحابة والتابعين في معنى الصراط المستقيم، فقال بعضهم الصراط المستقيم هو الإسلام، قال بعضهم هو القرآن، وقال بعضهم هو سنة رسول الله، وقال بعضهم طريقة أبي بكر وعمر. هذه أقوال الصحابة والتابعين. لو جاءنا إنسان وقال الصراط المستقيم هو مكة والمدينة، نقول هذا صحيح ولا يمكن، لأنه لابد تقول بواحد من هذه الأقوال الأربعة. الحق لا يمكن أن يخرج عن هذه الأقوال الأربعة والخمسة التي أثرت عن الصحابة والتابعين. مثال ثاني، قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني إذا طلقت المرأة قبل أن تدخل بها وقد قررت لها مهرا معينا، فماذا يجب في هذه الحالة؟ قال الله فنصف ما فرضتم، يعني يجب للمرأة النصف وجوبا. إلا أن يعفون، يعني إلا أن تعفو المرأة عن هذا النصف وتقول لا حاجة لي به، خذ الله يسر علينا وعليك. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ خلونا نسمع أقوال العلماء. ها تفضلوا يا إخواني. قيل الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، وقيل الزوج. هذه أقوال الصحابة والتابعين في هذين القولين. لو قال واحد الذي بيده عقدة النكاح هو الحاكم أو القاضي، قلنا لا يمكن أن يكون هذا من الحق، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه لم يرد عن الصحابة والتابعين أنهم فسروا الذي بيده عقدة النكاح بأنه هو إيش؟ القاضي أو الحاكم. وما هو الصحيح؟ الصحيح أنه الزوج. لماذا؟ لأنها بعد ما عقد عليها بيد من صار عقدة النكاح؟ بيده هو، هو الذي يطلق وهو الذي يمسك. وكأن الآية صار قسمت المهر قسمين، قال إلا أن تعفو المرأة عن حقها أو يعفو الرجل عن نصيبه، فيقول لا والله أنا والله عقدت عليك وقررت لك 40,000 أو 50,000 وكسرت خاطرك فلك كل هذا المهر، فتكون قسمة عادلة، أليس كذلك؟ أي نعم. وهلم جرة، إذن ما اتفقوا عليه فهو إيش؟ حجة ولا يجوز مخالفته. ما اختلفوا فيه لم يخرج الحق عن أقوالهم. فإن قال قائل فما لم نجده عن الصحابة والتابعين فما حكمه؟ أكل ما لم يأتي عنهم في التفسير يكون باطلا؟ اسمعوا الجواب، هذا جواب مهم. قيل ما ناقض أقوالهم ضادها، ما ناقض أقوالهم هو الباطل، أما ما سكتوا عنه فما وافق أصولهم فهو حق، وما خالفها فباطل. بمعنى إن ما يؤتى به من معاني جديدة ننظر، إن كان مناقضا لأقوالهم فهو باطل، مثل اللي يقول إن الذي بيده عقدة النكاح هو مدير الجامعة، ولا ما هو صحيح، ولا المسؤول عنها في الوظيفة، يقول ما هو صحيح أبدا، ما أحد يقول بهذا، هذا مناقض لأقواله. طيب أما ما سكتوا عنه ما ذكروا فيه شيئا فإن وافق أصولهم فهو حق، وإن خالف أصولهم فهو باطل. ولذلك قال وما زال أهل العلم من الصحابة إلى زمننا هذا يأتي المتأخر بما لم يأتي به المتقدم، فما يعاب عليه ذلك، بل ما وافق الحق قبل وما خالفه رد. فإن قلت فما أصولهم في التفسير، قلت من أجل ذلك كانت هذه الرسالة نفعني الله وإياك بها، يعني أنه سيذكر الآن أصول السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين في التفسير. يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين في التفسير يكون على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما ورد في فضائل الآيات أو السور، هذا نوع. ولماذا ما ورد في فضائل الآيات والسور مهم؟ لأننا نعرف بذلك أن السورة عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى. لماذا نحن نعنى بآية الكرسي؟ لأنها أعظم آية في القرآن. ولماذا نعنى بسورة الفاتحة؟ لأنها أعظم سورة في القرآن، ولهذا نحن نجتهد في فهمها أكثر من اجتهادنا في فهم غيرها من سور القرآن. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص إنها تعدل ثلث القرآن؟ ليبين لنا أن هذه السورة متميزة، وأنه ينبغي للناس أن يقرؤوها وأن يفهموا معناها وأن يؤمنوا بما جاء فيها. فهذا يدلك على شرف هذا الكلام، والقرآن كما قرر أهل السنة يتفاضل، القرآن يتفاضل، ولذلك فيه أعظم آية وأعظم سورة، وما يعدل ثلث القرآن وما يعدل ربع القرآن إلى آخره. ثم ذكر المؤلف من ألفوا وصنفوا في تفسير أو في جمع فضائل السور، وهذا الكلام ليس يعني من ما نعتني به في هذه العجالة، لكن من أراد أن يتفقه فيه فليقرأ كلام المؤلف، إلا أننا نبين، وقد بين المؤلف ذلك جزاه الله خيرا، أن بعض الناس غلوا في أمر تصحيح الآثار الواردة في فضائل السور وجعلوها مثل الأحاديث الواردة في الحلال والحرام، وهذا مخالف لطريقة المتقدمين من المحدثين والأئمة المعروفين، فإنهم كانوا رحمهم الله يشددون في أحاديث الحلال والحرام والأحكام ويتورعون فيها، ولكن في أحاديث الفضائل وما يتصل بها فإنهم يتسامحون. إذا لم يكن الضعف شديدا أو لم يصل إلى درجة الوضع فإنهم يتسامحون في نقل تلك الفضائل، لأن هذا الأمر لا يترتب عليه شيء يضر. النوع الثاني مما جاء عن رسول الصحابة في التفسير ما ورد في أسباب النزول. وما المقصود بأسباب النزول؟ يقول المؤلف: هو ما نزلت الآية من أجله شريطة أن تكون في زمن وقوعه. فكل ما وردت الآية من أجله وكان في زمن الوقوع فيعتبر من أسباب النزول، مثل لما جاءت خولة بن ثعلبة تشتكي إلى رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظاهر منها، وكانت في طرف الحجرة وعائشة في طرف الحجرة، وكانت عائشة تقول: وإني لأسمع بعض قولها ويخفى علي بعض. فتقول عائشة: فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. هذا يسمى سبب نزول، لأن الآيات نزلت عند تلك الحادثة، فيقال هذا الحديث أو هذه القصة هي سبب نزول هذه الآيات من سورة المجادلة. وقد تتابع المفسرون كما في صفحة 30 على أهمية الوقوف على أسباب النزول، وأنها مهمة جدا في بيان المعنى. ولعلي أذكر لكم مثال واحد يا إخواني حتى تعرف أهمية معرفة أسباب النزول في فهم الآيات. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ماذا تفهمون من قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ نفهم منها ماذا؟ أنه لا حرج على الإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة، وأن السعي بينهما ليس واجبا، السعي بينهما ليس واجبا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الآية لم تأتي لبيان حكم السعي بين الصفا والمروة ابتداء، إنما جاءت لإزالة إشكال وقع فيه الصحابة، لأنهم كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الجاهلية، فقال الله: لا، السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، لا يتحرج في أن يطوف بين الصفا والمروة بحجة أنهما من شعائر الجاهلية، أو بحجة أن على الصفا صنم وعلى المروة صنم فهو يخشى من الطواف بين صنمين. لا، هما من شعائر الله، وأهل الجاهلية اعتدوا عليهما فوضعوا عليهما أصناما. فلا تقل يجوز لك الطواف أو السعي بين الصفا والمروة ولا يجب عليك لقول الله فلا جناح عليه يطوف بهما. نقول: لا، هذه الآية إنما جاءت لسبب معين، وهذا يدلك على أهمية معرفة أسباب النزول، بل إن أسباب النزول تبين يا إخواني معاني القرآن، مثل قول الله عز وجل مثلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ما ندري إيش هو النسيء، لكن لما تقرأ في أسباب النزول تجد أن العلماء ذكروا أن النسيء شيء كان يفعله أهل الجاهلية، وهو أنهم يؤخرون حرمة الشهر الحرام. إذا اشتهوا القتال والغنيمة من القبائل الأخرى قالوا: هذا شهر محرم بيطول علينا، خل ننقل التحريم إلى شهر صفر ونروح نغزو الآن. فيذهبون ويغزون وينقلون التحريم إلى شهر صفر، وإذا مرت بهم قافلة وهم في شهر رجب المحرم قالوا: والله فرصة، ماذا نصنع؟ خلاص انقلوا التحريم إلى شهر شعبان، اغزوا الآن واغنموا هذه القافلة. فقال الله عز وجل: إنما النسيء أي التأجيل في حرمة شهر حرام زيادة في الكفر، يعني هو زائد على ما كانوا فيه من الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. كيف نفهم هذا؟ لو ما عندنا أسباب النزول ما عرفنا الآية ولا عرفنا معناها. طيب، وقد أفرده العلماء على بالتصنيف من أفضل من أقدمهم ابن المديني، ومن أجود المصنفات فيه العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي رحمه الله، والصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الشيخ مقبل الوادع رحمه الله، ومنها أيضا كتاب المقبول في أسباب النزول للشيخ الدكتور عصام الحميدان، جمع فيه أسباب النزول المقبولة من كتب التفسير. وأيضا هناك كتاب جديد صدر حديثا قبل سنة تقريبا اسمه المحرر من أسباب النزول للدكتور أحمد المزيني. النوع الثالث قلنا الأول فضائل السور، والثاني أسباب النزول، الثالث التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: الناظر في التفسير بالمأثور ينبغي أن يقف على أمرين اثنين، النظر في طرق روايته والنظر في فهم درايته. يعني أن تنظر في الرواية أولا، طرق الرواية، هل الأسانيد صحيحة، هل هي معتبرة، هل فيها ضعف، والثاني في المعنى، تفهم المعنى فهما صحيحا. أما الأول وهو النظر في طرق الرواية، فإن للتفسير طرقا مشهورة معتبرة عند أئمة المفسرين بالأثر، بمعنى ابن عباس رضي الله عنه له طرق في التفسير، بمعنى أن هناك تفسير ابن عباس يروى بأسانيد معلومة لدى العلماء رحمهم الله، فهناك طريق فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس، وطريق فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس، وطريق فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس. طريق الأول أجود طريق، إذا جاءك التفسير عن طريقها خلاص هو أحسن ما يأتي عن ابن عباس. الطريق الثاني حسن، الطريق الثالث معتبر ضعيف فيه انقطاع، الطريق الرابع كذب في كذب لا تأخذ منه شيئا. يقول: هناك طرق مشهورة للتفسير، يعني أسانيد معروفة عن أئمة التفسير كابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وغيره من الأئمة، وهي معروفة عند الأئمة. ولذلك إذا قرأتم في تفسير الطبري تجدون أن الطبري يكرر الأسانيد في كل آية: حدثني فلان قال، حدثني فلان قال، حدثني فلان ابن عباس أنه قال كذا، ثم تجد هذا الإسناد في أكثر الآيات. لماذا؟ لأن هذا الإسناد روي به هذا التفسير كله من أول القرآن إلى آخره، فقطعه الطبري على الآيات تقطيعا حتى يبين لك من أين روى هذه الكلمة، هل هو من الطريق الفلاني أو من الطريق الفلاني أو من الطريق الفلاني. طيب، وينبغي في هذا المبحث أن يعلم أن الآثار الواردة في التفسير على نوعين. النوع الأول آثار يراد إثبات عموم معناها لا دقائق ألفاظها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هناك آثار في التفسير كثيرة نحن لا نريد منها التدقيق في ألفاظها وروايتها، إنما نريد أن تثبت لنا عموم المعنى، أن تفسير السلف يدور حول هذا المعنى. ولذلك العلماء في هذا النوع لا يدققون كثيرا ولا ينظرون إلى صحة الأسانيد في كل موطن، بل إنهم يتجاوزون. وعلى ذلك سار الأئمة الكبار كالطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد ومن جاء بعدهم من الأئمة، لا يحققون ولا ينقرون ولا يدققون في مثل هذا النوع من الأسانيد. فيقول لك مثلا في قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم بمعنى تقتلونهم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس قال تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس أنه قال تحسونهم أي تقاتلونهم فتستأصلونهم. الإسناد الثاني لما تنظر إليه ضعيف شديد الضعف، ومع ذلك يذكره الأئمة. لماذا يذكرونه؟ لأنهم يريدون بذلك إيش؟ إثبات المعنى فقط، ولا يريدون تحقيق اللفظ. ولذلك يتساهلون في رواية هذا الأمر لأنه لا يتعلق بالحلال والحرام وبالأحكام، وإنما بإثبات المعنى وثبوت المعنى يتم بعدد من الوجوه. يعني يا إخواني الآن لو قال لنا واحد إنه قبل شهر رمضان أعلن أن الشيخ عبد الله بن جبرين توفي، صحيح؟ نعم صحيح. من حدثك بهذا؟ قال والله حدثني واحد من العمال يشتغل في منطقة الصناعية وقال أن الشيخ عبد الله بن جبرين، هذا إسناد منقطع يا أخي، والرجل هذا ضعيف وليس من أهل العلم، لا نقبل، بل الشيخ الآن حي. هل نقول هذا يا أخواني؟ لا، قد استفاض في الناس أن الشيخ توفي، وكون هذا العامل حدث به وكالة الأنباء الأمريكية ولا الأوروبية ولا الروسية تحدثت عنه، ما يضير هذا الخبر شيئا، إنما يزيده إيش؟ يزيده ثقة وصحة. فالعلماء رحمهم الله إذا أرادوا إثبات عموم المعنى لا دقائق اللفظ يتساهلون في الرواية فيذكرون المناكير والمقاطيع والضعيف والمرويات التي لا يعتد بأسانيدها في الحلال والحرام، ولكن يعتد بأسانيدها في السير والمغازي والملاحم وفي التفسير وفيما لا يكون شأنه شأن الحلال والحرام. وهذا هو الكلام الطويل الذي ذكره المؤلف وفقه الله عز وجل في مبحث نفيس جدا أوصيكم بقراءته. لماذا؟ لأنكم ستجدون بعض طلاب العلم مع كل أسف ليسوا من أهل التحقيق، جاءوا إلى بعض كتب التفسير يحققونها فيقول لك بعد كل رواية وهذا إسناد ضعيف ولا يعتد به، وهذا إسناد موضوع ولا يعتد به، فتقول إذن كل ما ورد عن السلف والصحابة والتابعين ضعيف وموضوع، كيف نصدق وماذا نفعل ولا نقبل هذا الشيء؟ نقول بل قبله ابن جرير وقبله ابن كثير وقبله الأئمة الكبار وحدثوا به ونقلوه إلينا واعتدوا به، لأن المقصود به إثبات عموم المعنى لا التدقيق في الألفاظ. القسم الثاني يا إخواني، وهذا ذكره المؤلف في صفحة 37، قال: آثار في التفسير يراد الاحتجاج بها أو إثبات دقائق ألفاظها. عندما يكون للتفسير معنى وعندما نريد إثبات هذا اللفظ عن ابن عباس أو عن ابن مسعود، وعندما يكون ما ورد فيه من معنى مغاير لما ورد عن سائر السلف وفيه شيء من النكارة، هنا ندقق ونقول هذا الإسناد ضعيف لا نعتد به في نقل هذه الرواية. أذكر لكم مثال غير ما ذكره المؤلف ليزداد به المعنى وضوحا، في قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. ورد عن جملة كبيرة من الصحابة والتابعين إن كرسيه كرسي الرب موضع قدميه، وهذا هو الوارد عن عامة السلف أن الكرسي هو موضع القدمين. وممن ورد عنه ذلك ابن عباس بأسانيد صحيحة، ووردت رواية عن ابن عباس أن كرسيه في هذه الآية بمعنى العلم. فنظرنا كيف فسر الكرسي هنا بمعنى العلم، ما نقل عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، وليس هو بالمشهور في لغة العرب أن يسمى العلم كرسيا. إذن دعونا نتوقف، ما هو الإسناد الذي جاءت به هذه الرواية؟ نظرنا إلى الإسناد فوجدناه إسنادا ضعيفا، ماذا نفعل يا إخواني؟ نأتي بالبلدوزر وندفن هذه الرواية بكل أريحية وما عندنا مشكلة. هنا لما احتجنا إلى التدقيق في الألفاظ والنظر في المعنى الذي خالف المعاني الواردة عن جملة الصحابة والتابعين، أو كان في ظاهره نكارة، أو خالف أحكاما وردت في القرآن أو في السنة، دققنا دققنا وحققنا ونقرنا وفتشنا وصححنا وضعفنا. هنا يليق بنا أن نفتش، فهذه القضية يا إخواني يجب أن تكون ظاهرة لدينا. وذكر المؤلف وفقه الله عز وجل أمثلة ونماذج لهذا الأمر. ثم بعد أن تحدثنا عن الرواية بقيت علينا الدراية، فقال الأمر الثاني النظر في فهم درايته، يعني في فهم المعنى المذكور في الرواية، سواء كانت حديثا نبويا أو أثرا عن الصحابة أو عن التابعين. وكأن الشيخ لما جلس بجواري يريد أن يرسل لي رسالة. أواصل؟
أواصل.
طيب. قال وهذا هو المقصود في المراحل السبعة المتبقية، يعني المراحل الباقية كلها ستتحدث عن ماذا؟ عن المعنى، ولم تتحدث عن الإسناد وطريق الرواية. قال ولكني أشير هنا إلى مسألتين جليلتين. المسألة الأولى أهمية الإحاطة بأقوال السلف في الآية المفسرة. ما المقصود؟ يعني عندما تريد أن تفسر آية فإياك أن تقتصر على قول واحد من الصحابة أو قول اثنين أو ثلاثة من الصحابة أو التابعين، بل ينبغي لك أن تجمع ما تستطيع من أقوال الصحابة والتابعين في بيان معنى الآية حتى ينتظم لك معناها من مجموع أقواله. فإنك أحيانا قد ترى في قول أحدهم معنى قد لا يكون هو المعنى الذي يحوي المراد في الآية، بل يكون قاصرا على بعض معناها. وهذا أمر مهم، لأن الصحابة والتابعين كانوا أحيانا يفسرون بالمثال، يعني يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال بعض الصحابة الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال بعضهم الباقيات الصالحات ذكر الله. قال بعضهم الباقيات الصالحات قيام الليل وصيام الهواجر. وقال بعضهم الباقيات الصالحات أي لو أني قرأت القول الأول وسكت ما فسرت الباقيات الصالحات إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن لما قرأت المقالات الأخرى وش فهمت؟ أن الباقيات الصالحات ما هي؟ هي الأعمال الصالحات التي تبقى للإنسان بإذن الله بعد موته، فيراها يوم القيامة نورا تتلألأ بها صحيفته، سماها الله باقيات. إذن يا إخواني، إذا أردنا أن نفسر ينبغي لنا أن نحيط بأقوال السلف وأن نفسر الآية بكل ما قالوا. مثال ذلك، قال الله عز وجل إن للمتقين مفازة حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إيش معنى دهاقا؟ قال بعض السلف صافية، قال بعض السلف متتابعة، وقال بعض السلف ملأة. طيب، صافية متتابعة ملأة، ما هو الحق؟ الحق مجموع منها جميعا، فهي كأس ملأة، وهذا أقرب المعاني للغة وأكثرها ورودا في اللغة، إن الدهاق المليان. وصافية ليس فيها كدر ولا شائبة، ومتتابعة تأتي بعضها في إثر بعض، كأس من الخمر وكأس من العسل وكأس من الماء وكأس من اللبن إلى آخر ما هنالك من القائمة الطويلة من كؤوس الجنة، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يدركونها. قال في صفحة 40 يا إخواني، يقول ويقول شيخ الإسلام في مقدمته المشهورة في التفسير الخلاف بين السلف في التفسير قليل، ضعوا تحتها خط قليل يا شيخ الإسلام، وحنا نشوف تفسير الطبري فيه 40,000 رواية، كيف تقول قليل؟ نعم قليل، باعتبار ماذا؟ باعتبار غالب الخلاف الذي ورد عنهم إنما هو من باب اختلاف التنوع الذي يمكن أن تجتمع الأقوال فيه على شيء معين. قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. الأحكام المقصود بها أحكام الصلاة والطهارة والعبادات والمعاملات وغيرها، خلافهم فيها أكثر من خلافهم في التفسير. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني غالب اختلاف السلف في التفسير يرجع إلى اختلاف التنوع لا إلى اختلاف التضاد. إذن أنواع الخلاف عندنا إيش؟ نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع مثل ما ذكرنا في الصراط المستقيم، قال بعضهم السنة والجماعة، قال بعضهم طريقة أبي بكر وعمر، قال بعضهم الإسلام، قال بعضهم القرآن، قال بعضهم طريق الجنة. طيب إيش المشكلة؟ أي واحد منها تختاره يدل على الثاني. الإسلام يمكن يكون إسلاما بلا قرآن، والقرآن يمكن يكون قرآنا بلا إسلام، لا يمكن. والقرآن والإسلام يمكن أن يكون بغير السنة والجماعة، لا. والسنة والجماعة يمكن أن تكون طريقة مخالفة لطريقة أبي بكر وعمر، لا. إذن فخلاف السلف غالبه من باب اختلاف التنوع. قال وذلك صنفان، يعني غالب طريقة السلف في تنوعهم تؤول إلى أمرين. ما هي يا شيخ الإسلام؟ قال أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي هي بين المترادفة والمتباينة. يعني أن كل واحد يعبر عن المراد بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه، ومعناها يختلف عن معنى عبارة صاحبه، لكنها تجتمع على ذات واحدة. مثل لو أقول لك صف لي فلان، فيقول واحد فلان طويل، ويقول الثاني فلان أسمر. طيب طويل هي بمعنى أسمر؟ لا، طويل لها معنى معروف وأسمر بمعنى معروف، لكن طويل وأسمر مجتمعة في من؟ في ذلك الشخص الموصوف. واضح؟ أي نعم. فكثير من السلف رضوان الله تعالى عليهم يفسرون المعنى بعبارات مختلفة، كل عبارة مختلفة عن العبارة الأخرى، لكن يمكن اجتماعها في ذات واحدة، يمكن اجتماعها في ذات واحدة. مثل ما قلنا في صافية ومتتابعة وملأة، ملأة تختلف عن الصفاء، الامتلاء يختلف عن الصفاء، والصفاء يختلف عن التتابع، لكن يمكن اجتماعها في إناء واحد، يمكن. فهذا الكأس الذي يأتي المؤمنين في الجنة يأتي صافيا ويأتي مليان ويأتي كأسا إثر كأس، وبهذا يكون غالب تفسير السلف من هذا النوع. طيب قال الصنف الثاني في صفحة 40 أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وهذا كثير عند السلف، يعني يذكرون من الاسم العام بعض أنواعه، مثل ما قلنا في الباقيات الصالحات، فهذا يذكر الأذكار، وهذا يذكر الصلوات، وهذا يذكر الصوم، وهذا يذكر الزكاة والصدقة، وكل واحد منهم يسمي مثالا لهذا الاسم العام الذي ينتظم أنواعا كثيرة أو نماذج وأمثلة كثيرة. طيب ثم قال المؤلف كيف نجمع بين أقوال السلف المختلفة في الآية. طيب ممكن نقف؟ طيب إذن ضعوا نقطة عند هذه الكلمة، وهي قوله كيف نجمع بين أقوال السلف المختلفة في الآية في صفحة 41، ونكملها إن شاء الله في يوم غد. ترى من طريقة السلف أنهم يكتبون بلغ، يكتبون عند الكلمة التي وصلوا إليها بلغ، يعني بلغ إلى هنا، ولعلكم تقرؤونها في بعض المخطوطات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.